إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وعدنا أن نعود إلى خطبة العيد نوضح شيئا من معانيها التي أشرنا إليها، على أن تكون هذه المعاني مرتبطة برمضان وما فتح الله تعالى فيه من أعمال توصل إلى التقوى، وما فتح الله تعالى من أيام بعد رمضان توصل إلى المغفرة في أيام البر، وهكذا يواصل الشهر رحمته ورحماته التي يلاحق بها عباده الذين يفرون منه حتى يرحمهم ويغفر لهم وحتى يرفع درجتهم ويعلي منزلتهم. وكانت خطبة العيد في بعض أسسها تقول إن كل شيء في هذا الكون للمؤمنين إنما يتوقف على ولاية المؤمنين، أن يكون المؤمنون أولياء لله تعالى، يعني نصر المؤمنين ورفع رايتهم واستمرار وثبات عبادتهم والتآلف فيما بينهم، وكذلك تحقيق سعادتهم في الأولى والآخرة، إنما هو بكونهم أولياء لله تعالى. فلما كان هذا الأمر هو الأهم، يعني لما كانت الولاية بالتالي هي أهم شيء في حياة المؤمنين ودنياهم وآخرتهم، فإن الله تعالى قد بيّن صفاتها ووضحها أتم التوضيح لعباده المؤمنين، ولم يقف عند هذا الحد، بل فتح لهم مواسم وأياما وعبادات ومعاملات تتحقق بها هذه التقوى التي تؤدي بهم، تحقق هذه الولاية التي تؤدي بهم إلى ذلك المطلوب الشرعي. أما علمنا ذلك، علمنا أن الله تعالى عندما نعكس الكلام قد فتح رمضان للتقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبين في نفس الوقت أن هذه الولاية التي أرادها ويحبها ويطلبها من عباده ليكونوا أفضل الخليقة. هذه الولاية مدارها على التقوى. فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كان هذا الترتيب، أن الولاية طريقها التقوى، وأن من طرق التقوى المهمة طريق رمضان، وأن من طرق التقوى الولايات المهمة التقوى المهمة طريق رمضان. بيّن الله تعالى في الأعمال التي ينسب أصحابها إلى التقوى ويتصفون بها، فيخرجون من رمضان أتقياء، فإذا ما خرجوا أتقياء فقد تحققوا بالولاية، وإذا ما تحققوا بكونهم أولياء لله تعالى تحقق لهم مراد الله تعالى ومقصودهم هم في الدنيا والآخرة. ذلك ما نود الإشارة إليه. وقد بينا أن باستقراء آيات القرآن الكريم ظهرت معالم التقوى في هذه الآيات، وهي في القرآن الكريم وفي بيت الله تعالى وفي الولاية للمؤمنين. وظهرت هذه الولاية كلها في كتاب الله، يعني أن تكون وليا لكتابه قطعت الدرجة الأولى في أن تكون من أوليائه، أن تكون وليا لبيته ومسجده قطعت الدرجة الثانية التي تحقق الولاية بينك وبين ربك. ولا تكتمل هذه الولاية إلا بأن تتحقق الولاية الثالثة بينك وبين المؤمنين، يعني أن تكون وليا للمؤمنين كما قال المولى سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى. بيّن ذلك، بيّن فقال سبحانه وتعالى في ذلك الكتاب الكريم هدى للمتقين، وبيّن كونه كذلك، أي هذا الكتاب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبيّن في تقوى البيت إن أولياؤه إلا المتقون، يعني أولياء البيت أولياء المسجد هم المتقون، يعني هم السائرون في طريق الولاية. والثالثة: والله ولي الصالحين، أو وهو يتولى الصالحين، والله ولي المتقين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخره. ونشير هذا اليوم إلى صفة من صفات المتقين ذكرها الله تعالى في كتابه ترتبط بالولاية، ومن ثم ترتبط برمضان وما بعد رمضان ليكتمل بها خلق من أخلاق الولاية التي يستحق بها عباده بعد فضله سبحانه وتعالى أن يكونوا من أوليائه وأن يكونوا من عباده الصالحين، وأن يكونوا كذلك ممن تحقق فيهم أسباب الفوز والنجاة في الأولى والآخرة. والرجاء أن يكون الجمع الكريم متابعا لهذا الكلام هو أهم ما ينبغي أن يفكر فيه. ليس عندك بعد ولايتك لله تعالى شيء تفكر فيه وتسعى إليه وتتعب نفسك وبدنك في تحصيله، أن يقال لك عندما تكون كذا وكذا ستكون من أوليائه، عندما تقصر في أعظم شيء أن تكون وليا لله تعالى. وعليه فنشير اليوم على قدر الوقت والاستطاعة إلى صفة من صفات المتقين ذكرها الله تعالى في كتابه، نجمع آياتها ونبين معانيها لتكون هدى ونبراسا لأولئك المتقين حتى تتحقق فيهم عناصر الولاية الظاهرة والباطنة، ليكونوا من جنده المخلصين أو من عباده المتقين أو من أوليائه الصالحين أو من أولئك الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا، وهي المسألة التي تدور حولها قضايانا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذه البشرى لهم بشرى الدنيا بالعلو والتمكين والنصر، وأن يفتح عليهم تنزل الملائكة وإجابة الدعاء، وكذلك بالقرب من الله ومحبته وشرح الصدر وثبات الأقدام في طريق الله تعالى، وأن ينور لهم قلوبهم وطريقهم إليه سبحانه وتعالى، وألا يتركهم بل يحفظهم ويزود عنهم ويحميهم مما يعرض لهم من آفات الشيطان والنفس والهوى والعدو في الداخل والخارج، وليرفع رايتهم. وفي الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما ذكر الله تعالى. ولأهمية هذه المسألة وهي التقوى، وكونها أي كون التقوى طريق، ولكون التقوى طريق الولاية، ذكر الله تعالى ذلك في أول آيات كتابه الكريم بعد أن حفظنا أو تأكدنا أن التقوى متعلقة بكتابه وبيته وأوليائه المؤمنين. بدأنا في الكلام على ما يحقق ذلك، وقبل أن نسوقه نبين من أهميته. يقول أهل العلم إن الله تعالى قد افتتح كتابه الكريم بتبيين صفات المتقين في أولى الزهروين في سورة البقرة، وبين هذه الولاية لكتابه، وبين الهدى فيه، وبين أن هذا الهدى للمتقين. لم يقل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للضالين وهدى للشاردين، بل قال هدى للمتقين، مع أنهم متقون، إلا أن الكتاب هدى لهم. لماذا قال مع أن الكتاب هدى للناس أجمعين؟ هذا الكتاب قد أنزله الله تعالى هدى للناس أجمعين، ومع ذلك قال هو هدى للمتقين فقط. ولذلك يقول العلماء يعني أن المتقين هم الناس، لا ناس بعدهم، وأن من بعدهم أي من بعد المتقين إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيل. ولما افتتح كتابه بالتقوى دل على أن التقوى هي أهم ما يفتتح به، وأهم ما يختتم به، وأهم ما يدعى إليه، وأهم ما يتصف به المرء، لكونها الطريق المواصلة لهذه الولاية لله تعالى. أن تكون له وليا، أن تكون له عبدا محبا مقبلا ذاكرا متابعا لأوامره منتهيا عن نواهيه، تقدم محبته على كل محاب، وعندك غضبه وعقابه في نهيه أشد وأمر من الصبر والعلقم أن تخالفه سبحانه وتعالى بشيء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ومع أنه هدى للمتقين كما بين العلماء إلا أن الهدى كما ذكر المفسرون في أهل في هذا الكلام قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت فكيف يكون هدى للمتقين، كما ذكر الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني في نفس السياق يقول لا تهدي من أحببت، وفي نفس السياق يقول وإنك لتهدي، هو يهدي ولا يهدي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول يعني الهداية هنا معناها أنك تضع الإيمان في قلوب الناس، لا، إنما يضعه الرب سبحانه وتعالى في تلك القلوب التي تستحق محبته والتي قد أقبلت عليه فأقبل عليها، والتي أطاعته سبحانه وتعالى فسار إليها وكان لها جل وعلا. وأما الهداية التي هي من شأن النبي ومن شأن العلماء فهي الإرشاد والتعليم وتبيين طريق الحق للناس جميعا، فمن شاء فليتقي ويؤمن ومن شاء فليبتعد ويكفر. علمنا إذن هذا المعنى الأول، وهو أن المتقين لما افتتح الكلام بهم هم الناس ولا ناس بعدهم، وأنهم من بعدهم كالأنعام بل هم أضل، مما يبين قيمة التقوى وقيمة الولاية بالتالي التي قد فرط فيها المؤمنون وقصروا في تحصيلها، ولم يهمهم أن يكونوا أولياء لله أو أن يكونوا بعداء عن الله تعالى، أن يكونوا من أولياء كتابه أو من أولياء كتابه أو من أولئك الأولياء الذين قد أحبوا ربهم وأقبلوا على بيته، كما قال إن أولياءه إلا المتقون والله ولي المتقين إلى آخر الآيات التي أشرنا إليها. ماذا تقصد بعد ذلك؟ نقصد الصفة الأولى التي بيّنتها هذه الآيات وافتتحت بها في قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بيّنت أولى الآيات صفات المتقين، كان ينبغي لمثلي ومثلك أن يفهم عن الله لماذا أول ما افتتح بتبيين صفات المتقين لكلام عبث لتضيع وقت لسمر مع الخلق سبحانه وتعالى، حاشا لله جل وعلا، وإنما ليأخذ بأيديهم إليه وليبين لهم الطريق الحسن الموصل إليه، وهو أعظم طريق، طريق الولاية. يكفي أن يقال ذلك ولي من أولياء الله تعالى، لتحصل به مقصودك في الدنيا والآخرة. الصفة التي سنركز عليها من هذه الصفات، صفات المتقين التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، تقول يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره. وقفت عندها لأن مقصدنا اليوم هو ومما رزقناهم ينفقون، فهذه الصفة اليوم صفة المتقين، وهي صفة الأريحية التي ينبغي أن يتصف بها الأولياء، صفة البذل، صفة العطاء، صفة الإنفاق. وليس المقصود في شرع الله تعالى كما كان حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم بالبذل أن يبذل شيئا من ماله، كلا، وإنما كان يبذل ماله ووقته وجهده وعلمه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يبذل كل شيء لله تعالى سمحة بها نفسه، مقبلا بها على ربه يرجو ثوابه جل وعلا والدرجة العليا عنده سبحانه وتعالى. لذلك كان ينفق الوقت لإرشاد الضالين، وينفق الوقت لمواساة المال والوقت لمواساة المحتاجين، وينفق المال لمواساة غير المحتاجين والوقوف معهم كما ستذكر الآيات، وينفق وقته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينفق عرضه وماله لرفع راية الله تعالى وينفق نفسه وجهده ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى إنه من كرمه وجوده ما سئل على شيء فقال قط لا، ما قال لا قط صلى الله عليه وسلم. ومما رزقناهم ينفقون، والآية تشير إلى هذا المعنى، ومما رزقناهم ينفقون، وقدم الرزق على الإنفاق ليبين للمتقين أنهم ينفقون مما أتاهم الله تعالى، لأننا سنواجه آية أخرى ستأتي بعد ذلك من صفات المتقين، ليسوا ينفقون من مال الله الذي آتاهم أو مما هم مستخلفين فيه، بل ينفقون من أموالهم. كيف يبين ذلك؟ كيف يأمرهم أن من رزقه ينفقون، وكيف يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك وفي أموالهم حق للسائل، مع أنها ليست أموالهم، مع أنها مال الله الذي آتاهم، وأنها مال الله الذي استخلفهم فيه. ينبغي أن يتفكر المؤمنون في هذه الآيات ليصلوا إلى هذه المعاني. وعبر القرآن الكريم بقوله ومما رزقناهم، يعني من كل ما رزقناهم ينفقون، عبر بالفعل المضارع لتكرر ذلك منهم، كلما رزقوا شيئا من الله أنفقوا منه، لا يتركون شيئا يرزقهم ربهم إياه إلا ويسارعون إلى الإنفاق من هذا الشيء. ثم تبين الآية التالية هذا المعنى الذي يوضح حال المؤمنين، وهي قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق إلى آخره، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. انظر إلى هذه النفس التي كل همها أن تنفق مما هي مستخلفة فيه، أن تنفق ذلك المال الذي أعطاه الله تعالى، لترى ذلك كما قال النبي أنفق أنفق عليك في حديثه عن الله تعالى، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا صلى الله عليه وآله وسلم. عندما ينفق ينفق الله عليه. فقال في هذه الآية بعد أن بين صفتهم الأولى أنهم لا يتركون شيئا مما رزقهم ينفقون منه، الآية الثانية بينت أنهم لا يتركون أحدا ينبغي أن ينفق عليه إلا وأنفقوا. إذن الأولى ينفقون من كل شيء رزقهم الله، هذا الشيء الذي رزقهم الله تعالى لا يتركون منه ما يحبونه لأنفسهم، لذلك قال وآتى المال على حبه، يعني آتى المال على شدة حبه له، لأن على هنا تبين العلو، يعني التمكن من محبة المال في القلب، على حبه. هذه الثانية تميز ذلك، وآتى المال على حبه، لما أنفق من كل ما رزق لم ينفق أي شيء، وترك لنفسه الشيء الحسن الجميل، وأعطى هؤلاء الذين ينفق عليهم الشيء الذي تزدريه عينه أو يتقلل في نفسه، أو قال يكفيهم ذلك، أو لماذا تكسر في الإنفاق عليهم، هؤلاء أعطهم كذا وهو أولى بهم وانتهينا. لا، وإنما قال وآتى المال على حبه، لأن الآية جاءت بعدها وآتى المال على حبه ذوي القربى، وذوي القربى هؤلاء منهم الفقراء ومنهم غير الفقراء، فكأنه قال وآتى المال ذوي القربى، هؤلاء ذوي القربى على حبه لذلك المال، لم يترك أحدا لم يعطيه، وأعطى ذوي القربى هؤلاء من ذلك المال سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لذلك فهم ينفقون أموالهم، لا يهمهم أن يعطوا إخوانهم وأقاربهم من هذا المال حتى ولو كانوا أغنياء، يصلونهم به ويودونهم به ويقيمون بينهم وبين إخوانهم بهذا المال الذي يخلف الله عليهم بأفضل منه إذا حسنت نواياهم، ينفقون به، ينفقون هذا الإنفاق ليحصلوا ذلك الفضل من الله. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى لأنهم لا معيل لهم ولا مال، فقدمهم ذوي القربى واليتامى والمساكين، والمساكين عندهم بعض مال ويحتاجون شيئا يستكملون به حياتهم يعطونهم، فجاءوا في الدرجة الثانية. وابن السبيل لأنه قد يكون له مال في بلده التي هو فيها فهو غني، ولكنه في طريقه فقد ماله فجاء في الدرجة الثالثة. وسائلين وفي الرقاب، والسائل قد يسأل وهو صادق وقد يسأل وهو كاذب، فجاء متأخرا في الآية لترى هذا الترتيب العجيب المعجز في واقع تلك الآية، ليفهم المرء عن الله هذه المعاني التي ذكرها سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تلاحظون أننا نركز على صفة الإنفاق من ضمن صفات المتقين، وصولا لهذه الصفة من صفات الأولياء التي كانت في رمضان والتي ينبغي أن تكون بعد رمضان شأن المسلمين وديدنهم ليكونوا على هذا الحال من الولاية لله تعالى. لأن النبي كان في رمضان صلى الله عليه وسلم أجود بالريح، أجود بالخير من الريح المرسلة، وكانت العرب تضرب هذا المثل لشدة الجود والكرم والبذل والإنفاق من كل شيء. والآية الثالثة التي فيها هذا المعنى في ذكر المتقين، قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، إلى آخره. قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فبين من صفاتهم الجميلة بعد أن ذكر أحوالهم التي هي أحسن الأحوال، وذكر عاقبتهم التي هي أعظم العواقب، أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فعبر في هذه الآية عن الإنفاق باسم الفاعل، يعني لم يقل الصابرين أن يصبرون وينفقون كما ذكر في آية البقرة، هذه آية آل عمران، وإنما قال المنفقين إضافة للذين ينفقون، يعني ومما رزقناهم ينفقون، قد ذكرنا ينفقون يعني كلما تكرر لهم الرزق أنفقوا منه، ينفقون يعني يتكرر ذلك منهم على سبيل التكرار. أما المنفقون فقد صار الإنفاق لهم سجية، قد صار الإنفاق لهم صفة لازمة، لا تصرف بغير إنفاق، لا ينام إلا وهو منفق، لا يقوم إلا وهو ينفق، لا يسعى إلا وهو ينفق، لا تحرك لا في ضيق في شدة في فرح في سرور في غم في نكد في زيادة في قلة، لا يترك الإنفاق، صار ما تفرجه يده كأن يده هذه إذا قبضها لا تطوعه كما يقال، في بيت الشعر. لذلك قال والمنفقين، يعني والذين صار الإنفاق لهم سجية. هذه صفات على سبيل البعد نتكلم عنها، ولكن على سبيل المجاهدة ومعرفة ما عند الله أن يكون المرء وليا تكون قريبة في أن يحصلها المرء إن سعى إليها وبذل لها وعود نفسه القيام بها. هؤلاء المنفقين، إن هؤلاء المنفقين كما ذكر الله قد بينهم في الآيات التالية. علمنا بعد ذلك، يعني علمنا أن الأولى كلما تكرر رزق الله لهم أنفقوا من كل ما يرزقهم، لا يبخلون بشيء يحفظونه لأنفسهم، لا، وإنما ينفقون كما ذكر المولى سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في الآية التالية في سورة آل عمران توضح هذا المعنى، كيف صار الإنفاق لهم سجية. المنفقون في كل أحوالهم منفقون، وينفقون كما ذكرنا. يقول المولى سبحانه وتعالى ليبين هذا الحال، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فبين ما سبق، بين كيف كانوا لا تركون وقتا ولا حالة هم فيها من أحوال السراء أنفقوا، من أحوال الضراء أنفقوا، من أحوال المرض أنفقوا، من أحوال الصحة أنفقوا، من أحوال الضيق والنكد أنفقوا، من أحوال الانشراح والسعة أنفقوا. لا يتركون، ينفقون في السراء، كل ما يكون من سراء في أحوالهم ينفقون فيه، وكل ما يكون من ضراء ينفقون فيه، كان ذلك قليلا أو كثيرا لا يتركون الإنفاق. إذن هؤلاء المنفقون الذين ذكر الله تعالى قد بين أنهم ما يتركون حالة إلا وهم ينفقون، وما يتركون الإنفاق في صغير ولا كبير، يعني لا يستصغرون شيئا ينفقون منه. السيدة عائشة لم يكن عندها شيء، فجاءها سائل فأعطته حبة من العنب، فنظر إليها باحتقار فأضعها في كفه، قالت ترف، لم يكن عندها غيرها فأعطته إياها، قالت له ترى هذه الحبة كما قال تعالى فيها كم من مثقال الذرات التي بيّن الله تعالى في قوله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذن جاءت هذه الآية لتبين هذا المعنى. وانظر إلى سياق الآيات الكريمات الذي يتابع القرآن الكريم، يقول هذه الآيات الكريمات قد جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فجاء سياق الآيات بعد أن ذكر صفات هؤلاء المرابين، بيّن أن الذي يحمل هؤلاء المرابين على ما هم فيه هو الحرص والشح وامتصاص دماء الناس مع غناهم الذي هم فيه، فهم يمتصون دماء الفقراء بما أخذوا من أموالهم حتى يفقرونهم وحتى يصلون بهم إلى أسوأ حالات الاحتياج والضرورة، على عكس هؤلاء المتقون ينفقون في السراء والضراء، ليسوا كهؤلاء الذين يستغلون حوائج الناس شحا وحرصا في أن يحصلوا هذه الأموال وأن يمتصوا هذه الدماء، فلا يتركوها إلا وقد نفد ما عندها، فلا يتركونهم إلا وهم فقراء لا يملكون شيئا، حتى يضعونهم في السجون بعد أن يأخذوا منهم كل شيء. على عكس هؤلاء جاء المتقون، هؤلاء يأخذون الأموال على غناهم، هؤلاء يأخذون الأموال من ضرورة الناس وفقرهم، هؤلاء يأخذون الناس لأموال الناس وهم محتاجون إليها، مضطرون إلى أن يقترضوا بالربا، هؤلاء يفعلون ذلك. أما المتقون فإنهم لا يأخذون بل يعطون، لا يأخذون في السراء والضراء بل يعطون في السراء والضراء، لا يأخذون الكثير والقليل بل يعطون الكثير والقليل، يجودون بكل ذلك كما ذكر الله تعالى مدحا لهم وتبيينا لدرجتهم، وأنهم هؤلاء المسارعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وعدت لهم لا لغيرهم، وعدت للمتقين لا لغير المتقين. ترى الله تبارك وتعالى قد ترك الأمر على ما هو عليه، من شاء أن ينفق ليكون تقيا وليا أنفق، ومن شاء أن يمسك أمسك، ومن أنفق قليلا أنفق وكثيرا أنفق وكذا. لا، بيّن الله تعالى أن المتقين لهم صفات أخرى تبين علو درجتهم، هذه الصفة يقول فيها المولى سبحانه وتعالى اختصارا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الآية الأولى تقول: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني يجعلون في أموالهم حقا غير الزكاة، يعطونه للسائل والمحروم. السائل قد تبين حقه، وما المحروم؟ قال: المحروم الذي لا يعطيه الناس، فيطلق عليه أنه محروم لأنه يتعفف أن يسأل، أن المحروم في مقابل السائل. السائل قد ظهر فقره لأنه يسأل، ولا يسأل إلا عن حاجة، أما المحروم فلا يأخذ شيئا لأنه لا يسأل ويتعفف، لا يسألون الناس إلحافا كما ذكر الله تعالى، فهذا هو المحروم. هؤلاء المتقون لم يتركوا هؤلاء بغير بحث عنهم، هذه الأولى، وإنما يبحثون عن إخوانهم، ذلك المحروم الذي لم يصل إليه شيء، ذلك المتعفف الذي لا يدرون عنه شيئا، ليعطوه ليغنوه ليأخذوا له حقه من أموالهم. هؤلاء المتقون قد نصبوا حقا معلوما في أموالهم، ينفقونه لا ينزلون عنه بل يزيدون، لا يتركونه هكذا، ينفقون في السراء والضراء، ينفقون كل شيء، ولكن لا يتركون ذلك لما يعرض إليهم من أهواء أو لما يعرض إليهم من أحوال، بل قد وضعوا ذلك الحد المعلوم بعد زكاة أموالهم، وبعد أن يؤتوا ذوي القربى وغيرهم ما أعطاهم الله تعالى، إذا بهم كما يقول المولى سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم، قرروا حقا ثابتا بأريحية أنفسهم وبعلو هذه النفوس الجميلة، قرروا هذا الحق المعلوم لأولئك يبحثون عنهم ويعطونهم، كانوا سائلين فقراء أعطوهم، كانوا محرومين لا يأخذون شيئا بحثوا عنهم وأعطوهم ذلك الحق المعلوم، لم يتركوا ذلك لأنفسهم بل حددوه وقرروه ودققوا مع أنفسهم فيه ليكون ذلك دليل ولايتهم بالله ودليل إنفاقهم من مال الله ودليل أنهم يريدون ما عند الله، دليل التقوى الذي أوجبها الله تعالى عليهم وبين بها صفاتهم وبين بها علو درجتهم. وهذه كلها، أي هذه الصفات كما تعلمون، تحتاج إلى أن يبدأ المؤمنون ولو نفسا واحدة تقوم بمثل هذا، تقرر وتسارع في السراء والضراء وتضع الحق المعلوم لأهله وتبذل تلك الأموال على هذا الحال الذي ذكر الله تعالى. وكل ذلك كما ترون على الاختصار الذي لا يستطيع المقام أن يوفي أكثر من ذلك، ليكون نبراسا ودستورا لأخلاق المتقين التي ينبغي أن نبدأ في توضيحها لترتبط برمضان وأيام البر، ليظهر أولياء الله تعالى كما أحب الله، فينتصر المؤمنون وترتفع رايتهم وتظهر وتحل عليهم بركة الله تعالى، وكذلك تنتشر بركة هذه الأعمال وبركة هؤلاء الأولياء، لينتشر الدين وترتفع الراية ويخف البلاء النازل عن أهل الإيمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك المتقين، وأدخلنا برحمتك في أوليائك الصالحين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.